صوت كل لبنان. صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
صباح الخير مستمعينا من إذاعة صوت كل لبنان. صباح الخير بعد هالليلة العنيفة من القصف من الغارات المركزة على بيروت وعلى عدة مناطق بالجنوب وبالبقاع. كمان ليلة مبارح كتار تركوا بيوتهم والبعض نام بالسيارات بعد التهديد الإسرائيلي باستهداف مؤسسات القرض الحسن. هالتهديد ما تأخر تبلش باستهداف هالمؤسسات بأكثر من 16 غارة بالضاحية وبمناطق الجنوب وبعلبك. ورغم كل شيء بتمنى تبلشوا نهاركم اليوم الاثنين أول الأسبوع بابتسامة بأمل بتفاؤل. هيدا الأسبوع حافل بالاتصالات وبالزيارات للبنان والمشاورات وساطات عربية أمريكية أوروبية للبحث بإمكان التوصل لوقف إطلاق النار. اليوم بيوصل على بيروت الموفد الأمريكي هاموس هوكشتاين، بيوصل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كمان، ووزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكين ببلش جولة بالمنطقة بدءا من تل أبيب. بهالأسبوع أيضا في مؤتمر باريس لدعم لبنان، وأيضا البطرك الراعي بالفاتيكان بيحمل الملف اللبناني لقداسة البابا. أولكن رح نوصل لحل رغم أنه كل الأجواء تشاؤمية وما في وقف إطلاق نار قريب حسب هالأجواء، خصوصا مع التعنت الإسرائيلي وازدياد المطالب التعجيزية، ولكن دايما بيبقى الأمل. تحية لكم من القلب باليوم الاثنين 21 تشرين الأول. تحية مني ومن المخرج توني خوري بحلقة جديدة مع صبحية ندى.
على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح مع عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما. على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح مع عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس مع ان وضعك مهزوز، مرات بحسك نرفوز، لازم تعقل ما بيجوز اذا مش هلأ يوما ما. مع ان وضعك مهزوز ومرات بحسك نرفوز، لازم تعقل ما
بيجوز. بفقرات حلقتنا اليوم البداية نشرة بعد النشرة اخبار الصحف وجولة على المواقع الاخبارية. بكاذب مش كاذب مع محمود غزيل، هل صحيح هرب الشيخ نعيم قاسم إلى إيران؟ أيضا لقاء مع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تنحكي عن قلعة بعلبك والتحرك لحمايتها من القصف الإسرائيلي. بحلقتنا أيضا هل إسرائيل تستخدم القذائف قذائف اليورانيوم المنضب، وما هي مخاطر هالقذائف على الإنسان والبيئة، مع رئيس نقابة الكيميائيين بلبنان جهاد عبود. أيضا بالقانون مع المحامي الأستاذ وسيم المعداد رح نحكي عن مصادرة الأبنية بزمن الحرب.
يا وطني بغني لك مش لأنه عيدك، لكن لأنه في رجال غرب وشرق جنوب شمال، بسنود حميوك بصدور في ديوك، راحوا ما نسيوك داير تفع جديدك. يا وطني بغني لك مش لأنه عيدك، لكن كرمال الأبطال رسموا وطن ما بينطال، سقطوا عطرابك تايحنوا سياجك، سهر اضطرابك تتعيد سنينك. بالجو نحن نسورك، ما تبقى الغيمة زرقا وتشرق الشمس شرقا والحرية تيورك. بالور نحن نسودك، خالد قيسك العالي، جيشك شجر العلالي مسيّد لك حدودك. بالبحر نحن نواجك، سفنك تهدر مثل الريح، صواريخ ارتفع تسيح ناطر صالح كورك.
البداية مع أقوال الصحف وجولة على المواقع الإخبارية.
موجز الصحف.
في صحيفة النهار: نيران وإسرائيل والحزب تحرق مهمة هوكشتاين، الحرب إلى ذروة تصعيدية ومراوحة في معركة الحدود. صحيفة الأخبار عنونت: بري لا تعديل لل 1701 ولا رئيس تحت النار. صحيفة الشرق: بري يتصدى لهوكشتاين والجنوب وغزة يذبحان الاحتلال. أما صحيفة اللواء فقالت: الاحتلال يقطع الطريق على مهمة هوكشتاين وإجماع لبناني على القرار 1701.
أسرار المواقع.
وإلى أسرار الصحف والمواقع: في اللواء تلقى رئيس الحكومة سلسلة اتصالات من مسؤولين رفيعي المستوى عرب وأجانب تأييدا لموقفه الرافض للتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية بعد كلام رئيس البرلمان قاديباف عن القرار 1701. في اللواء أيضا يتحدث زوار أجانب وسفراء مع مسؤولين لبنانيين عن مواصفات رئيس الجمهورية العتيد، وهي أقرب ما تكون إلى شخصية قائد الجيش انطلاقا من المسؤوليات الوطنية المهمة التي سيتولاها الجيش بعد انتهاء الحرب في تنفيذ القرار 1701 وترسيخ الاستقرار. في أسرار الجمهورية: رأى سفير عربي أن الضغوط قد تشتد على دولة إقليمية بهدف تحقيق أقصى الشروط والمطالب لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة والإفراج عن الرهائن وإجراء ترتيبات أمنية جديدة. وإلى المواقع الإلكترونية: ليبانون فايلز، يتشدد بعض النواب المحسوبين على الثنائي حزب الله حركة أمل في تحركاتهم خشية من عمليات اغتيال قد تطالهم من قبل إسرائيل التي تهدد بتوسيع رقعة استهدافاتهم لتطال مسؤولين ميدانيين وسياسيين. أيضا في ليبانون فايلز، يحذر الأطباء من مخاطر الوضع الصحي في مراكز الإيواء والمدارس التي تستقبل عشرات الآلاف من النازحين، خصوصا خطر التقاطهم الأمراض المعدية مع بدء موسم البرد في ظل عجز مراكز الرعاية الصحية. إذن كنا مع نشرة بعد النشرة، استمعنا فيها إلى أبرز عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية.
ما السر يا حبيبتي، ما السر يا حبيبتي، ما السر يا فردوسنا، ما السر يا جوهرة الأيام. ما السر يا حبيبتي، ما السر يا فردوسنا، ما السر يا جوهرة الأيام. السر كلما تألقت أزهار ما السر كلما تألقت أزهارك أمطرت الطغاة بالأشواك والألغام ما السر ما السر ما السر يا حبيبتي السر يا لأنك الحياة لأنك نبيلة الأحلام والله يا عاصمة الأزهار والله يا عاصمة الأزهار والحمام إن لم تعودي حرة فلا حياة.
وإلى كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
كاذب مش كاذب
نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله هرب لإيران. هيدي خبرية عم يتناقلها الإعلام والجروبات الإخبارية والناس مش متأكدة إذا هذا الكلام صحيح أو لا، خصوصا بظل استمرار إسرائيل تعقب قادة حزب الله واغتيالهم. بحثنا بأصل هيدا الخبرية ولقينا أنه كل المواقع الإسرائيلية والعربية والإيرانية أخذ الخبر كوبي بيست من موقع إخباري واحد، وهذا الموقع بيقول انه هو يلي عنده المعلومة نقلا عن مصدر، بس ما بنعرف مين هو هذا المصدر وكيف وصلته الخبرية. وطبعا بظل هذه الحرب الدائرة، طالما ما في بيان رسمي من ايران او حتى من حزب الله، وكمان ما في دليل من اسرائيل على هيك نقلة، فنحن ما فينا نقول الا انه هذه الخبرية تبعت هريبة الشيخ نعيم قاسم لايران هي الخبر الكاذب. وانا برجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
بعدك يا وطني بعدك لا قبلك ولا بعدك بعدك يا وطني بعدك لا قبلك ولا بعدك كيف ما كنت الأحلى كل الدنيا من بعدك كيف ما كنت الأحلى كل الدنيا من بعدك يا وطني
بونجور ست ندى، كيفك؟ اول شيء مبروك البروجرام وان شاء الله بيكون وجه خير عليك وعلى لبنان وعلى البلد ككل. في غنية كانت هلا عم لكاظم الساهر، شيء رائع كتير، وللحقيقة قلنا زمان ما سمعنا هيك شيء. انقطعت يعني، يا ريت ترجعوا تعيدوها، كتير شيء حلو. وتاني مرة بقول لك مبروك، الف مبروك.
بدي أشكر المستمع اللي اتصلت على هالاتصال، وبدي أذكر كل يلي بحب يتواصل معنا يعطينا رأيه بأي موضوع أو بحركة المفادين يلي رح نشهدها هالأسبوع. هل برأيكم رح نوصل لحل؟ يلي بده يتصل ممكن يتصل على رقم 0454535352 أو واتساب 03-0000933.
وجودك تحيا جنودك، عاش صمودك يا وطني،
عاش صمودك يا وطني.
نرجع نسمع غنية كاظم الساهر يلي ما كملناها للآخر.
ما السر يا حبيبتي، ما السر يا حبيبتي، ما السر يا فردوسنا، ما السر يا جوهرة الأيام. ما السر يا حبيبتي، ما السر يا فردوسنا، ما السر يا جوهرة الأيام. ما السر كلما تألقت أزهار، ما السر كلما تألقت أزهارك، أمطرت الطغاة بالأشواك والألغام. ما السر، ما السر، ما السر يا حبيبتي،
صبحية ندى. صباح الخير. كذب الأمريكيون ولو صدقوا، أينما ذهبت في الليل أو في النهار، أكان إلى منتجع ترفيهي أو تسويقي، إن لم يكن بصحبتك بجيبك ومتناول يديك الدولار الأمريكي، فأنت عاجز عن الترفيه عن نفسك أو شراء أقل حاجياتك. لكن أن ترى من الجو ومن البحر صواريخ متطورة أمريكية الصنع تسقط على رأسك ورؤوسنا وتفتك بمواطنيننا الآمنين في منازلهم وتحرق وتدمر أحياء بكاملها وتخلف من ورائها آلاف القتلى والجرحى والمشردين والنازحين، فهذه هي قمة الخيانة من دولة عظمى تدعي الصداقة والمحبة ويجمعنا معها علاقات دبلوماسية ولها سفارة وتبني مجمع سفارة الأضخم لها على أرضنا، ويذكروننا دوما بأنهم يمولون جيشنا من عتاد وأسلحة خفيفة ومتوسطة هدفها فقط الحفاظ على الأمن الداخلي، ويحذر استعمالها وتوجيهها ضد العدو. فاحذروا من هذا الصديق الوفي لعدونا إلى أقصى الحدود، والذي يسوده بالأسلحة المحرمة دوليا ليبيدوننا بها. كذب الأمريكيون ولو صدقوا، كذب الأمريكيون ولو تصدقوا.
بيغرى بيغرى لبنان، فين فين هم وفين حب زمان. هم وفين حب زمان، ايه اللي بيغرى 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 في لبنان، لبنان يا جريح الله يحميه سحابة وكان
ندى. بس أنا بدي أسأل، إنه الشهر الماضي تكرم علينا حاكم مصر في لبنان وعطانا 3 أشهر اللي بيقوا بيستفيد من تعميم 158 و166، ما اختلفنا، ما بعرف الشهر إذا رح يعمل شيء ولا لأ، بالأوضاع اللي نحن فيها، ونحن ما عم نشحط، نحن عم نطالب بحقنا بمصرياتنا. بس الأكثر من هيك، وين صار الدولار المصرفي؟ يعني بعده عاملين
يعني مشكلة المصارف ومشكلة مصرياتنا يلي بعد علقينا بالبنوك مشكلة كل اللبنانية. إن شاء الله نقدر يوما ما بنرجع بنسترد هالأموال.
صبحية ندى.
ومنرجع معكم مع صبحية ندى. العدوان الإسرائيلي عم يستهدف كل يوم بعلبك مثل ما عم يستهدف كل المناطق بالغارات، الغارات اللي ما عم بتوفر لا حجر ولا بشر ولا حافلات المساعدات. وببعلبك الخطر كبير على المعلم الأثري يلي عمره أكتر من 5000 سنة، القلعة الشاهدة على عظمة التاريخ. معي محافظ بعلبك الهرمي الأستاذ بشير خضر يلي عم يطلق نداءات متكررة لحماية هالقلعة. صباح الخير سعادة المحافظ.
صباح النور.
أول شيء بدنا نقول لكم الحمد لله على السلامة بعد هالليلة العنيفة، ومنعزيكم مثل ما عرفنا أنه في عائلة 6 أطفال استشهدوا فيها بليلة مبارح بهالغارات العنيفة.
صحيح، شكرا، الله يسلمك. صحيح، مبارح كان بأحدى الغارات يعني راح عائلة كاملة، صار في مجزرة بالمدنيين حقيقة ليلة مبارح.
الله يرحمون. سعادة المحافظ، قلعة بعلبك من دون شارة أو من دون الدرع الأزرق، هالشارة يلي بتأمن الحماية للممتلكات الثقافية خلال النزاع المسلح عملا بالاتفاقية الدولية. وبدنا نذكر أنه كانت موجودة لأنه وزير الثقافة قام بنزعة تقريبا من سنة. حضرتك عم تتواصل معه ترجع تحط هالشارة الزرقاء، ولكن ما عم يتجاوب، شو السبب؟
نعم، مثل ما تفضلتي، من حوالي السنة تم تركيب الشارة اللي ذكرتيها. هلا معالي الوزير كان في عنده وجهة نظر أو موقف سياسي باعتبار أنه الإسرائيلي ما بيحترم لا مواثيق ولا معاهدات. أنا حقيقة وجهة نظري كانت مختلفة، أنه علينا نحن نقوم بواجباتنا كلياتها. هلا حكما معالي الوزير، يعني لما صارت الغارة من حوالي الأسبوعين على مقربة 700 متر من القلعة، تحرك دبلوماسيا وبالتواصل مع سعادة السفير مصطفى أديب، وتم تقديم كتاب لليونسكو للطلب من اليونسكو التدخل من أجل حماية المواقع الأثرية بلبنان. كما انطلب يعني مساعدة مالية لمكتب اليونسكو ببيروت بقيمة 100,000 دولار لاستخدامها لحماية المواقع الأثرية، مثل أنه يمكن بنوضع بعض أكياس الرمل بحوالي بعض المواقع، أو نقل بعض الأثار، لأنه الأثار كمان بدها يعني عناية وتقنية محددة لنقلها. هلا بنرجع الموضوع على شارة زراعة، هذه صلاحية وزارة الثقافة، ويعني كل واحد منا كان عنده وجهة نظر.
وللأسف يعني إذا هالشارة ما أنا موجودة وتم استهداف هالقلعة الأثرية، بيسقط الحقوق اللي ممكن أنه نطالب فيها من خلال القانون الدولي.
هلا هي حكما القلعة مدرجة على لائحة اليونسكو بغض النظر عن الشارة أن وضعت ولا لا، ولكن نحن أنا أعتبر وجهة نظري كانت أنه علينا نحن نعمل واجباتنا ونحط هذه الشارة. وكمان مثل ما تفضلت، يعني لحتى إذا لا سمح الله صار في أي مكروه، كنا احنا عاملين كل واجباتنا بأي تحرك بالمستقبل.
عم نشوف انه البعض عم يستغل حالة الحرب والغارة الغارات الإسرائيلية اللي عم بتصير، وعم بيحاولوا انه يدمروا مبنى أثري ببعلبك. قديه هالخبرية مزبوطة وكيف تحركته؟
نعم، هذه كمان مع الأسف يعني من بعد ما الفوضى اللي عمت جراء الغارات الإسرائيلية، أحد صغار النفوس اللي شاري بيت أثري تراثي يعود لآل دهراوي، بيت تاريخي وعمره يعني أكثر من 150 سنة، مع الأسف فكر أنه بيقدر يستغل يعني الظرف الموجود، واعتبر انه هلا نحن بحاله فوضى، علما انه نحن هو حاول سابقا يعني يهد البيت ونحن منعناه بالسابق من حوالي السنه، وتحركنا دغري بوقتها ومنعنا اي اشغال تصير من قبلنا كمحافظه. بوقتها كمان وصلنا مع وزاره الثقافه اللي كمان لانه هيك مباني اثريه اي اعمال فيها حتى لو كانت نوع من اعمال الترميم هي بحاجه لموافقه وزاره الثقافه، فوزاره الثقافه كمان بوقتها كانت معنا ومنعته من استكمال اي اعمال بالبناء. ولكن وقت اللي صارت هلا الغارات بظروف اللي احنا عم نمرق فيها، جاب جرافات ليلا وقام بهدم البناء، وكان عم يحضر لحتى يعمر بناء ثاني محله، فنحن دغري تحركنا مع الاجهزه الامنيه ومع القضاء المختص، وبناء على تحركنا يعني سريع جدا كان تم توقيفه لهذا الشخص، وهلا هو بعده موقوف و يعني باشاره من المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم. وزير الثقافه قال يعني بموقف او بتغريده انه رح ينجبر هذا الشخص يرجع يعمر البيت، ما بعرف بعد ما نهد البيت انه قديش في امكانيه نرجع نقدر نعمره مثل ما كان بنفس الحجران. وكمان معالي الوزير قال انه بده يتم نوع من مثل مصادره هذا الموقع. هلا حكما هذا اجراء بده مرسوم، ما بيزبط يعني هيك بمجرد قرار.
ويا ريت معالي الوزير كمان بيرجع بيتحرك وبيحط هالشاره الزرقاء يلي بتامن الحد الادنى يمكن من الضمانه لحمايه هالمعلم الاثري الكبير. هلا القلعه اجراءات امنيه حولها خاليه تماما من الناس، ما عم تخلوا حدا يفوت عليها لحتى نعم. ما يكون في اي زرائع وهميه.
أكيد. يعني من بعد ما انحطت القلعه هيك بالواجهه وتم تسليط الاضواء عليها بحكم الغارات، واللي احداها مثل ما ذكرنا كانت على مقربه 700 متر منها، نعمل انسبكشن او تفتيش للقلعه دقيق جدا ومنع الدخول عليها، فهي بالتالي هي خاليه من اي اشخاص وخاليه من اي شيء. هي ولا مره كان فيها حدا، ما لازم يكون فيها ولا مرة كان فيها شيء أصلا، بس نحن يعني عم نأكد على هالشغل وعم نقول أنه تم التفتيش لحتى نكون عم نأكد أمام الرأي العام وأمام المجتمع الدولي، يعني نحن عم نستبق الأمور ونأكد لحتى ما يكون في زريعة لأي حدا. بنفس الوقت هي تخضع لحراسة مشددة من قبل الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية كمان، يعني مرة تانية لحتى نكون نحن ما عم نسمح لأي زريعة تكون موجودة، لحتى لا سمح الله أنه باستعمال حجة أو زريعة معينة يصير فيها أي ضرر.
سعادة المحافظ، بدي أحكي معك عن الناحية الإنسانية ببعلبك الهرمي اللي عم نشوف دايما غارات وعم نشوف دايما استهداف للقافلات يلي بتحمل مساعدات، وحضرتك عم تشكي دايما أنه في نقص بالاهتمام بالحاجات الضرورية تقدروا هالناس يضلوا صامدين بمناطقهم. أول شيء كيف الوضع اليوم؟
نعم، أول شيء مش بس بعلبك اللي هي بهي الظروف فيها نقص، أنا بعرف تماما أنه المساعدات اللي وصلت على لبنان لحديث هلأ، ومشكورين كل الدول اللي وقفوا حد لبنان وكل من قدم لنا سواء على مستوى الدول أو المنظمات أو حتى المبادرات الفردية، كثير هذه كانت مهمة، ولكن بعد الكميات اللي وصلت لعنا كميات قليلة جدا مقارنة مع الحاجة والوضع الموجود. يعني بعلبك الهرمي نحن الأسبوع الماضي طلعنا 2500 حصة غذائية تقدمة دولة الإمارات الشقيقة وتركيا، وكان بعض المساعدات من روسيا أيضا، إضافة إلى 2500 فرشة ومخدة وحرام من الهيئة العليا للإغاثة. يعني بس لحتى نشرح أنه 2500 كرتونة، نحن عنا آلاف النازحين اللي عم نحكي بمراكز لقاء حوالي 13,000، غير الناس الموجودين ضيوف عند ناس آخرين أو يعني الناس نزحوا من قراهم إلى مناطق تانية، وإضافة للناس اللي بعدهم صامدين ببيوتهم بس ما بقى في عندهم ولا أي شيء من مقومات البقاء. فالكميات اللي حصلنا عليها لهلأ هي كميات قليلة. أنا هون ما عم أقول أنه يعني أثروا مع بعلبك ومحلات تانية المساعدات كانت أكثر، لا، نحن يعني بكل لبنان بكل المحافظات نفس نسبة النقص عنا إيه. وبس لنشرح شوي كمان للمستمعين، لما بتنزل طيارة بمطار بيروت محملة من المساعدات الغذائية، كل طيارة عم بتكون حمولتها تقريبا حوالي 1050، ما يعادل 1050 مساعدة غذائية، هي الكراتين اللي بتشوفوها لما نوزعها. فنحن وقت طلعنا الأسبوع الماضي 2500 حصة، يعني نحن كأنه طلعنا طيارتين ونص على بعلبك، ولكن برجع بقول لك انه لم الكميه بعدها مش كافيه، نحن بحاجه يكون في كميه اكبر من المساعدات، لانه يعني بتعرفي هلا بهالظروف غير موضوع النزوح، حتى الناس اللي بقيوا ببيوتهم ما عندهم ولا اي شيء من مقومات البقاء، الاشغال كلها وقفت، المداخيل كلها وقفت، واصلا المحلات التجاريه كلها سكرت. يعني انا لما كنت ببعلبك نهار الاثنين الماضي يعني كان من النادر لحتى اقدر اشوف دكان مفتوح.
طبعا
وتعرفي كمان فوق هذا وكله صعوبة نقل البضائع بغض النظر عن المساعدات، يعني المساعدات شفنا كيف نحن تم استهدافنا الأسبوع الماضي، ولكن حتى يعني البضائع للموزعين اللي بيوصلوا للسوبر ماركت للمحلات التجارية كلياتها هيدي صارت الطريق محفوفة بالمخاطر، وصاروا عم يتجنبوا أنهم يطلعوا. ونحن حتى عم نحكي هون عن موضوع ما بس المواد الغذائية، عم نحكي عن مثلا الغاز، عن الميزوت، عن البنزين، عن أمور أساسية كثيرة مفروض تكون موجودة يعني. وبنفس الوقت ما تنسي عنا مرافق عامة بحاجة إنها تتشغل، وهي بحاجة لمادة الميزوت. يعني عم نحكي نحن عن مثلا المي، لأنه كل أبار المي هي تشتغل على مولدات الكهرباء يلي هي بدورة بحاجة لمادة الميزوت، مراكز الإرسال تبعون محطات الخليوي والإنترنت، هذه كلها كمان المحطات بحاجة لميزوت لحتى تشتغل، فأصبحت هذه المهمة محفوفة بالمخاطر. فبالتالي مشان هيك يعني بعلبك الهرمل صار وضعها صعب جدا.
عم تتواصل مع المعنيين تتحاولوا انه تخففوا من هالأزمات؟
طبعا نحن عم نتواصل مع كل المعنيين، يعني حتى مع علي وزير الاتصالات جوني إيرم، هو تواصل معي وطلب المساعدة كرمال إيصال مادة الميزوت على مراكز الإرسال، وتم يعني بصعوبة معالجة هذا الموضوع بوقتها. ولكن نحن بتعرف يعني كل يوم عم بتكون الظروف أصعب من اليوم اللي قبله، فإن هيك أنا كان دايما ندائي بكل اجتماعات اللي صارت سواء برئاسة مجلس الوزراء أو يعني مع خلية الأزمة مع الكل، ضرورة تخزين أكبر كمية ممكنة من المواد الأساسية بالمناطق اللي نحن نعتبرها مناطق آمنة بالمحافظة. يعني هون عم بحكي أنا عن قرى وبلدات دير الأحمر أو مناطق اللي هي مثل القاع وراس بعلبك والفيكة جديدة.
سعادة المحافظ، أنا بدي أشكرك على أمل أنه نجتاز هالأيام الصعبة قريبا، وعلى أمل أنه تستعيد العتب علبك الصامدة تألقها وترجع مقصد للسواح ولنجوم العالم يلي بيزينوا مهرجاناتها. انتبهوا على حالكم.
شكرا لكم، وانتو كمان شكرا.
بعلبك أنا شمع على الدراج، وردي على سياجي، أنا نقطة زيت بسراجك. بعلبك يا قصة عز علي،
انا بقى بدي زيد شغله، انه قرد الحسن امبارح ضربته اسرائيل ودمرت له، عم تدمر له فروته وودايع العالم وذهباتها بالحفظ والصون، ونحن المصارف عنا اسم الله عم بيزيدوا وعم بتفاخروا وبعضهم موجودين وودايعنا رايحه.
هون نحن هون لوين بدنا نروح؟ يا قلبي يا مشبك بحجارة بعلبك عالدهر عسنين العمر، هون احنا هون ندول.
بونجور ندى، يعطيك العافية. بالبرنامج اليوم سألتي حضرتك رأينا إذا في حل أو لا بحركة المفدين يلي جاي هالجمعة. حل شو يا ندى؟ انه الحل معروف شو هو. الحل انه حزب الله يمشي بالخط السياسي بس بدون الخط العسكري، ما في غير حل. ما بدول خسر حزب الله، بدول ضعيف وضعيف كتير هلأ. بقى الحل معروف موجود، يترك السلاح، يترك المقاومة ويمشي بالسياسي فقط، عنده كذا نائب وكذا وزير
وأكيد أكيد أكيد أحسن له وأحسن للبنان وخاصة أحسن لبيئته. 1,400,000 صاروا لهلأ مهجرين. يسعد صباحك ندى.
كمان انه الحل هو انه تتخلى اسرائيل عن مخططاتها التوسعية وطموحاتها يلي عم نشوف كيف عم بتبلش تسعى لتنفيذها. اسرائيل ما عم تتوانى عن استعمال الازيف الفوسفورية، ومن كم يوم نقابة الكيميائيين اللبنانية اصدرت بيان بشأن استخدام الجيش الإسرائيلي أنابل بتحتوي على اليورانيوم المنضب. هالبيان خلق قلق كتير كبير عند الناس، ولكن وزارة الصحة سارعت ونفت هالخبر وحذرت من نشر معلومات غير دقيقة. معي رئيس نقابة الكيميائيين بلبنان جهاد عبود يلي رح يحكي عن حقيقة هالموضوع، وأيضا رح نحكي عن مخاطر التعرض لليورانيوم المنضب بسبب استخدام إسرائيل هالنوع من الأزيف. أستاذ جهاد عبود صباح الخير.
صباح النور، يعطيك ألف عافية.
أستاذ جهاد، هل في أدلة على استخدام اليورانيوم المنضب بالاعتداءات الإسرائيلية، خصوصا أنه وزارة الصحة نفيت البيان يلي أصدرته؟
أول شيء وزارة الصحة ما طلعت بيان الشيء. وزارة الصحة قالت الجهة المخولة لإصدار هيك بيانات هي وزارة الصحة، وهو السنرأس معهد البحوث العلمية اللي هو تابع لمجلس الوزراء، يلي هو عنده المعدات ليفحصوا هالأشياء ويطلعوا بيانات. ولكن بعد الحديث هلأ هالمختبر أخذ عينات، بيقولوا أنه أخذ عينات وعم يدرسها وعم يشتغلها، ومع العلم أنه هيدي التحاليل المقدرة اللي عنده إياها بيقدر يطلعها بأيام، بس إن شاء الله يطلع هالتحاليل ويكون تحاليل عكس ما نحن عم نتوقع وعكس ما نحن عم نقول. إن شاء الله إنه ما يكون في أورانيوم، لأنه اليوم الأنابل اللي عم تنكب على الضاحية ما عم بتأذي بس الضاحية وما عم بتدمر بيوت، هواها عم بيطلع على المناطق اللي هي محاوطة للضاحية واللي بعدهم سكان لهلأ، بعضهم سكان لهلأ عايشين فيها، مثل منطقة الحدث، منطقة معبدة، الفياضية، كل هالمناطق بعضهم أهالي فيها. والدخان الأزايف اللي مشبع بالمواد الكيميائية بغض النظر إذا كانت إيرانيوم أو غير إيرانيوم عم يتنشأوها العالم، وأكيد الحمد لله وزارة الصحة بتاعت الهم أنه بكرة بس تروق الحالة عندها دواء وعندنا طبابة 100%. نحن إذا حدا صار له شيء دغري الحمد لله بيطببوه بصوتوه وبيعالجوه بيعطوه أدوية للأمراض السرطانية.
طيب شو هي الإجراءات أستاذ جهاد اللي ممكن سكان هالمناطق القريبة من المناطق المستهدفة، شو هي الإجراءات اللي لازم ياخدوها تيخففوا من مخاطر هالمادة؟ ورح نحكي بعد شوي تشرح لنا شو هي المخاطر على الإنسان وعلى البيئة، بس بالأول شو هي الإجراءات اللي لازم ناخدها للوقاية من المخاطر؟
أول شيء يعني نحن أول أيام صار فيها العصف أكيد كانت أكتر وقت الذروة يلي هو كان فيها غبار، الغبار السام يلي كنا عم نحكي عنه. هلا امبارح مثلا قصفت اسرائيل وضربت المناطق، بس اكيد الازيف اللي ضربتها هي ازيف تدميريه، عدت غبار. هذا الغبار امبارح كان بحري، كان صوب البحر، يعني اذا بتطلع بالمشاهد اللي طلعت بتلاقي الغبار كان رايح صوب المناطق اللي هي وسط بيروت و المناطق اللي هي بير العبد وهيك اشياء. طبعا هذه المناطق كانت معرضة امبارح للغبار تبع الازيف. طب العالم اللي هونيك اذا شموا روايحة وكان في غبرة يسكروا الشبابيك عندهم، يقعدوا ببيوتهم ما يقدروا يتفرجوا على البلاكين، ما يطلعوا على السطوح يتفرجوا، يحطوا كمامات اذا بلشوا يشموا ريحة. هي الريحة ما بتأذي اذا شميتيها لفترة وجيزة، هي الريحة بتأذي اذا لمنا بمحل في غبار وهذا الغبار عم بيضلوا وقت كتير عم نتنشقه، هون بيصير في خطر. يعني اليوم ما بدنا نقعد نخوف العالم ونقول لهم اهربوا من بيوتهم، بس نحن لازم نوعيهم من واجبات الدولة توعي العالم كيفية التعامل مع هيك وضع، مثل ما كانوا يوعوا العالم أيام كورونا، ما بعرف إذا كانوا يوعوا للعالم أو لا يعني. فبقى لازم يكون في توعية. الأنابل الكيميائية اللي عم تنكب هذه أنابل فيها متفجرات، وبتصريح للدكتور بيلان نصوري امبارح قال المواد الكيميائية المستعملة هي غريبة، مزيج من المتفجرات هي غريبة غير مستعملة سابقا. يعني هذا اعتراف منهم انه في مواد كيميائية ثانية هتنكب، وهذا المواد بتأثر على العالم. لازم نحن ننصح العالم انه تبعد عن الأماكن، بس يصير في قصف تفكرش ببيكا ما تطلع تتفرج، ثاني نهار تكب مي على البلاكين ما يتنشأوا الروايح والغبائر اللي هي موجودة، اذا عندهم غسيل كل يعني يضبوه للغسيل ويحطوه جوا مش يتركوه، ويلا معلش ما نزل قصف عليهم يلبسوه ثاني نهار ويكون عليهم رذاذ من هالمواد الكيميائية. انا عم بحكي عن المناطق القريبة، عن مناطق اللي ما بتتعدى 2 كيلومتر ل 3 كيلومتر عن القصف، مع انه ببعض التحاليل وبعض الدراسات بينت انه هذه الانابل وصلت تقريبا دخلتها لبعبدة.
طيب هلا هيدا اول شيء تاثيره على الانسان، هل ممكن لانه
في اذا تعرض الانسان لفتره طويله من استنشاء هذه المواد في احتمال كبير انه يصير عنده امراض جانبيه مثل الاعضاء الحيويه تبعه بتوقف، بصير عنده مشاكل، في عنده مشاكل رئويه، وبعدين اخر شيء بيكون في عنا واهم شيء هو الامراض السرطانيه، لانه جسم الانسان هذه المواد ما بيتخلص منها، بخزنها، في احتمال يخزنها، وحسب كل جسم في احتمال يخزنها، وبعد فتره بيصير في عنا امراض سرطانيه، وهذه نحن بنخاف منها. ان اليوم قتل 2000 و3000 شخص استشهدوا، بكره راح يستشهد ناس ثانيين بسبب الامراض السرطانيه، وبنرجع بنقول من ربنا اكيد اسرائيل ما ذنبها، نحن بررناها لجا الحمد لله عطيناها تبرير انه لا هي ما قصفت.
واضرارها يعني على التربه بالمناطق، هل ممكن نرجع نقدر نشوف زراعه بالمناطق اللي استهدفت بهيك نوع من الازيف، او في مخاطر من الزراعه اللي راح تصير هونيك؟
نحن اليوم قادمين على شتوية، واكيد هاي الشتاء راح يغسل الارض والدنيا كلها، وما بعود فيها على المزروعات. بس
كيف الشتاء انه يزيل اثاره؟
هلا بخفف كثير من اثاره اكيد، خوفا على ان احنا خوفنا كمان ينزلوا على المياه الجوفيه، بس بالاجمال بتخفف كثير من اثاره، وبتخلي انه يعني بدل ما نكون نحن عندنا البيك 80% خطر، بينزل لل 20% لل 15%. بس بالمستقبل لازم يكون في ابحاث، لازم يكون في توعيه، لازم يكون في ناس عم تقبض مصاري شغلتها تروح تعمل تحاليل وتبرهن انه هالمناطق منا معرضه وما فيها مواد كيميائيه بتسمم. يعني في ناس عم تقبض بالدوله عندنا مصاري اموال طائله ومراكزها، يعني ما بترجع تليفوناتها، بتدقي لها ما بترجع تليفوناتها، لانه هي مهمه كثير مهمه. فهدول لازم ياخذوا يبلشوا يشتغلوا ياخذوا دورهم، وبعدين المعدات تبعهم انه اوكي اذا شارينا من امريكا معلش بخلونا نستعملها، او لانه من امريكا شارينا نحن او ازمنا اياها الدوله الامريكيه ما لازم نستعملها لحتى نكشف شو عم تعمل اسرائيل. ما عم بفهم، نحن عم نحكي بوضع ثاني، ما عم بحلل لا سياسه.
هاي المعدات بشو بتساعدكم هاي المعدات استاذ؟
هذه المعدات اول شيء بتفتش، اول شغله بتفتش على المواد المشعه، وانا عم بحكي على المواد المشعه، مش ضروري تكون اشعاعات قاتله كبيره، بس ولكن نحن بنقدر نقيس قديش الاشعاعات وتتميز بين منطقه ومنطقه، ونقدر نعرف اذا كان في اثار لهالمواد يلي هي احتمال تكون ديبليتد ايرانيوم، يعني الايرانيوم المنظم. هيدي المعدات كثير كثير رخيصه، ومين ما كان بيقدر يمتلك منها بيقدروا يقيسوا، هن عندهم معدات متطوره اكثر بيقدروا يقيسوا للقياسات كثير صغيره، يعني لحفله التراب بيقدروا ياخذوها يتاكدوا اذا كان في من هيدي المواد، لانه الاشعاعات تبع ديبليتد ايرانيوم كثير واطي منها كثير عاليه، بس خطرها مش بالاشعاع، خطرها اذا نشأ الانسان وفاتت على جسمه، بتفوت على الـ DNA تبعه، بصير الأولاد يطلعوا ولاده يطلعوا معاقين، بعدين اذا اجى ولاده يطلعوا معاقين وهو كمان بينضرب دماغه بينضرب رواياه بيعمل سرطان. هيدي الماده لازم نحن ان شاء الله ما يكونوا ضاربينها. نحن عم نصلي انه ما يكونوا ضاربينها. بلدنا كثير صغير والعالم كثير تنشأت. هلا اكيد مش كل العالم راح تتاثر بهذا الموضوع، انه حسب كميه التنشؤ وقد تنشؤوا من هالماده، وكل جسم قد ايه بيقاوم، في اجسام بتقاوم في اجسام ما بتقاوم. بس بالزمانات يعني كانوا حيسبونا اذا حطينا موتور حد البيت ياخذونا على الاي اي اي على انفايرمنتال امباكت اسسمنت ويحققوا ويبعثوا الدرج ليشدونا من البيت. العمى حرقوا سلافنا اليهود، صار فيها فوق ال 10,000 طن ازايف انكبت على الضاحيه. طب انه هذول كلهم الروائح والمواد الكيميائيه، ما لازم نحن نطلع ونقول انتم ما عم تستهدفوا بس الضاحيه، عم تستهدفوا العالم لحوالي الضاحيه؟ انه ما لازم الدوله تطلع على مجلس الامن تقول لهم انه في ناس بعيد عن الضاحيه خط نار 500 متر عم تتنشأ هالروائح، انه ارحمونا. يعني ما عم برحم انا ليش؟
أنا بدي أقول شغلة سيد جهاد، إنه نحن عم نطرح الموضوع مش تنخلق بانيك وهلع عند الناس، ولكن لا ياخدوا إجراءات وقائية لعله ممكن تكون هالأزيف تستعمل بالاعتداءات اللي عم بتصير، فخلينا ما نكون معرضين لهالمخاطر.
أكيد.
سيد جهاد عبود رئيس نقابة الكيميائيين بلبنان، بدي أشكرك لتوضيح اللي أعطيتنا إياه.
أهلا وسهلا
فيك. لبنان تحت النار وتلال الدمار، في صغارنا مو قابل ترمي النوم، يا سامعي الصوت يحلي القرار قبل الغضب قبل العتب واللوم. لبنان تحت
للأسف مع كل هالاعتداءات اللي عم بتصير ويلي سامعين الصوت ما بدهم يسمعوا.
بونجور ندى، بونجور للسعين الكرام. والله إذا كانت ليلة مبارح كابوس حقيقي وحلم، حلم صعب كتير القلب وعقل وروحي مع كل إنسان عم يتعذب بهالأيام الصعبة مع كل الشعب اللبناني. وعندي ملاحظة بتوجه فيها لكل المشاركين، للأغلبية الساحقة من المشاركين على منصة إكس بالذات بالميديا، بتمنى باسم كل لبناني إنه نخفف، إذا مطلق أي موقع نفتله لما نشوف الردود، نخفف من هاللهجة القاسية، نخفف من هاللغة اللي شيء رائع لا ترتقي إلى مستوى الإنسانية الحقة، إلى مستوى الوطن، إلى مستوى كل شيء شامخ ورائع وجميل في هالدنيا. مش معقول كل الكلمات سوقية وتحديث النارية، خليني أقول شيء مؤسف يا جماعة. هالبلد من كم البعض ما لا يمكن ان بالمحبة تجمع الناس كلها. هالبلد انا وانت، مش يا انا يا انت، من تحية من انسان يعشق وطنه محمود احمدي.
وانا بضم صوتي لصوتك استاذ محمود، لانه للأسف بموازاه الحرب الشرسة اللي عم بتصير في عنا حرب افتراضية عم بتصير على مواقع التواصل الاجتماعي بتفوق التصور والخيال.
صباح الخير. في خيارين ما قلن تالت لنلاقي الحل. خيار محبز جدا اللي هو تسليح وتدريب وتجهيز الجيش اللبناني، بس هو للأسف الخيار اللي من 2005 لهلأ ما حدا قبل يمشي فيه. حتى الأغلبيات اللي كانت تربح واللي كان شعاره قبل الانتخابات يكون انه بدنا نسلح ونقوي الجيش لنشيل الزريعة من الفريق الثاني بس يوصلوا على الحكم العوض بسلامتكم، ما حدا بيعمل شيء. فهذا الخيار الأفضل. الخيار الثاني توسيع أطياف المقاومة للضم كل الأحزاب والطوائف، ووقتها بتصير المقاومة على عموم الوطن وعموم الشعب، ما حدا بيحس حاله مستفرد ولا بيحس حاله أنه هو مقصود دون عن باقي إخوانه بالوطن.
هلأ مع البورصة، وبذكر أنه بعد البورصة رح نكون مع وقفة بالقانون مع المحامي الأستاذ وسيم المعضاد لنحكي عن موضوع مصادرة الأبنية.
صبحية ندى.
صباح الخير ست ندى، كيفك؟ كيف صح؟ إن شاء الله كله تمام، والبلد إن شاء الله يضلوا خير يا رب. بس أنا عم بتسأل إنه زفين وين راح هيك فجأة اختفى؟ شو بطل من عندكم يعني وهرب ترك لبنان؟ الله يخلينا إياك.
استمرار نزيف النزوح اليومي ومع عدم قدرة بعض النازحين من استئجار شقق سكنية، وأيضا عدم توفر أماكن إلهم بمراكز الإيواء يلي مثل ما عم نشوف صارت كتير مزدحمة، عم يلجأ بعض النازحين لمصادرة مباني فارغة. وشفنا حالات كتيرة صارت بعدد من الأبنية ببيروت، إلا أنه قوى الأمن الداخلي عملت على منع هالظاهرة وإخراج النازحين من الأبنية يلي صادروها وأمنت سكن بديل لإلهم. شو بيقول القانون حول هالموضوع؟ رح يشرح لنا المحامي الأستاذ وسيم معضاد. صباح الخير أستاذ معضاد.
صباح الخير ندى لألوك المستمعين، كيفك؟
الحمد لله. أستاذ معضاد، مثل ما عم نشوف أزمة النزوح عم تتفاقم، وأحيانا عم نشوف ظاهرة مصادرة أبنية لأشخاص ما عم بيلاقوا مراكز إيواء وما عندهم قدرة أنه يستأجروا، خصوصا أنتر بارانتيز أنه أحيانا عم نشوف بعض المالكين عم يطلبوا مبالغ خيالية وعم يستغلوا هالأزمة. فهل ممكن التغاضي عن هالظاهرة؟
ندى، نحن هون بدنا نحكي عن موضوع الإقامة بأراضي الغير بغير رضا أصحابها من منطق أو منطلق قانوني بحت. وشو بيقول القانون تحديدا؟ هلأ نص المادة 571 من قانون العقوبات اللبناني صادر بالعام 1943 على أنه من دخل منزل أو مسكن أو ملحقات سكنية خلاف إرادة المالك وقعد فيها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإذا وقع الفعل ليلا بتكون العقوبة من 3 أشهر ل3 سنوات، أو إذا وقع كمان الفعل بواسطة الكسر أو العنف تطبق نفس العقوبة. وهون في شيء ضروري لازم نحكي انه ما يعني ما بتتحرك الملاحقه او ما بتجري الملاحقه الا بناء على شكوى المتضرر. يعني الملاحقه ما بتنطلق عفوا بل مرتبطه بانه المتضرر او صاحب العقار هو يلي قدم الشكوى. ونص الماده 738 عقوبات على معاقبه المرتكب بالحبس من 6 اشهر لسنه وغرامه ماليه. تتسدد العقوبه اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء او بحاله عدم مبادره المعتدي على الاخلاء بعد اسبوع من تاريخ تبلغ انذار خطي. يعني ندى ميز القانون اللبناني بين خرق حرمه المنازل اللي نصت عليها الماده 571 وجرم اغتصاب عقار اللي نصت عليها الماده 738. اللي بدي اقوله هون ندى انه ومثل ما انت قلتي الدوله اللبنانيه شرعت او ما بدي اقول شرعت او ما عقدت بمحل معين مصادره العقارات، وهيدا شيء تم لاول مره بلبنان بعد احداث 1958. لكن قد ايه وقت؟ فصدر قانون عفو عام بوقتها نصت الماده الاولى منه على على العفو عن جمله عن جميع الجرائم ارتكبها قبل 15 الاول 1958 من ضمن الجنح والمخالفات دون تحديد شو هي جنح او المخالفات يلي بيشملها العفو. واستثنت الماده 3 منه جرائم ما بيشملها العفو، يعني مثل السرقه او اساءه الامانه والاختلاس والرشوه واشياء من هذه، ولكن ما استثنت جرائم حرمه المنازل او اغتصاب اراضي الغير. فبيكون القانون العفو اللي صادر بال 1958 يطبق بهذا الحال. ورينا صور وراها بال 1988 صدر عن رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء بوقت المرحوم سليم حوص رئيس سليم حوص قرار حدد صفة المهجر او عرف مين هو المهجر. وقال القرار انه المهجر هو اللبناني اللي ترك بلده او بيته او منطقته لاسباب امنيه وما قدر يرجع عليها لدفع الاسباب اللي تهجر بسببه. على انه تكون المساعده بهدف تخفيف الاعباء باربع قطاعات او مجالات، منها القطاع الصحي او هي القطاع الصحي، التربوي، شؤون مهنيه مثل اعطاء تسليفات لاعاده النهوض، وموضوع الاسكان اللي هو موضوعنا هلا، عبر تسديد تعويضات وإعادة بناء وترميم العقارات الخاصة والعامة دور العبادة يلي متضرر. وعاد صدر بال 1994 قانون أهم فيه سماح للمهجر بالبناء ضمن عقار ما بيستوفي الشروط الفنية أو القانونية، وهذا القانون تمدد لأكثر من مرة. وآخر إجراء خلينا نقول قامت فيه الدولة كان بعد حرب تموز 2006 حددت بموجب قرارات آلية التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأبنية السكنية والمؤسسات، ولكن دون ذكر او معالجه موضوع او التعويض على الاشخاص المصادره عقاراتهم بوقتها. يعني جميع القوانين يعني اللي حكينا عنها من 1958 وطالع ما عالجت موضوع او التعويض على صاحب العقار، بل عالجت وعوضت على المصادر.
صحيح.
وبالنهايه ندى مثل ما شرحنا
وعملنا وزاره كرمال وزاره المهجرين وصندوق انطرح عليه أكثر من علامة استفهام كيف سرطت الأموال فيه.
طبعا 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 وبالنهاية اللي بدي أقوله هون إنه بعد ما شرحنا هذا السرد من أكثر من 60 سنة إذا بنشوف كل القوانين تطلع هذه القوانين والقرارات هدفها أو بالأحرى أحد أهدافها الرئيسية عدم ملاحقة المصادرين. ف يعني مثل ما هو صار بهالقوانين كلها من 1950 لهلا، من المرجح هالمرة كمان يصدر تشريعات جديدة بهذا الاتجاه إنه حماية خليني أقول أو عدم ملاحقة المصادرين وعدم التعويض على صاحب العقار المصادر مثل ما كان عم بيصير عطول. هذا الشيء مؤسف والكبير.
أنا بدي أشكرك أستاذ وسيم عداد على هالتوضيح، وبتمنى أنه ما تتطور الأمور ونوصل لهالحالات تما تتفاقم الأمور أكثر خصوصا اقتصاديا. وبشكر هالتوضيح اللي أعطيتنا إياه.
بيتي أنا بيتك وما إلي حدا، من كثر ما ناديتك وسع المدى وسع المدى وسع المدى.
ولهون بينتهي لقائنا اليوم. أنا وتوني خوري بنشكر حسن المتابعة. اللقاء بيتجدد بكرة على 9 إلى 10.
صبحية ندى على صوت كل لبنان.